بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى وبه نستعين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده الصالحين الهادين بإذنه إلى صراطه المستقيم، غير ضالين ولا مضلين، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الفضليات، سلام الله عليكم. أنوار قرآنية، لماذا هذا العنوان؟ هذا هو الموضوع الذي سندور حوله اليوم، على أساس أن نتفرع فيه ونذهب فيه أبعد إن شاء الله عز وجل في الحلقات المقبلة. لماذا أنوار قرآنية؟ فالأنوار، أنوار القرآن الكريم، لا تكاد تحصى ولا تعد ولا تحتسب، إنما هي أنوار كثيرة جدا. ولماذا أختاره؟ لأنني دائما أذكر هذا العنوان بالفرنسية، فترجمته بالفرنسية لويور كورانيك، أنوار قرآنية. كلما قرأنا القرآن، كلما تلونا القرآن، كلما نظرنا في القرآن، كلما تدبرنا القرآن الكريم، إلا وجدناه مليئا ليس بالأنوار فقط، ولكن بالكنوز المنيرة التي تضيء لنا الطريق وتهدينا إلى سواء الصراط وتقربنا من ربنا عز وجل. فهذا هو سبب اختيار هذا العنوان. الآن، لماذا أنوار بصيغة الجمع وليس بصيغة المفرد؟ لأن الأنوار متعددة في القرآن. القرآن دائما تجده يتكلم عن النور، ليخرجهم من الظلمات إلى النور، ولا يقول الأنوار. فكان مفروضا أن نتكلم عن النور القرآني، وأن لا نتكلم عن الأنوار القرآنية، ولكن اخترنا الأنوار بصيغة الجمع لأن هذه الأنوار متعددة في القرآن، ولا تخص القرآن فقط، بل القرآن بداخله أنوار غير الأنوار القرآنية، غير الأنوار التي تتصل مباشرة بالقرآن، أي غير النور القرآني المحض. فكما سيتبين لنا من خلال الحديث، القرآن نور، ولكن القرآن كذلك يدلنا على أنوار أخرى داخله، في كثير من السياقات يذكرنا ويحدثنا القرآن عن أنوار أخرى غير نور القرآن نفسه. وهذا ما سيتبين لنا من خلال الحلقات المسترسلة إن شاء الله عز وجل. أما اليوم، فقد اخترت أن أتكلم في موضوع النور، وسميت حلقة اليوم، وهي بمثابة مدخل لكل ما سيأتي فيما بعد إن شاء الله عز وجل، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا. فسميتها وعنونت هذه الحلقة النور في القرآن، النور في القرآن، على أساس أننا سنتكلم عن النور اليوم، ولكن أعطيكم نبذة عن الحلقات التي ستأتي، فمثلا سنتكلم عن الرحمة في القرآن بطريقة ربما ليست طريقة عادية أو طريقة اعتاد عليه الناس. كذلك سنتكلم عن الدنيا في القرآن، وسنتكلم عن المتقين في القرآن، وسنتكلم عن التوبة في القرآن، وسنتكلم عن الدعوة في القرآن، وسنتكلم عن اليسر في القرآن، اليسر والرفق، وسنتكلم عن العدل في القرآن، وسنتكلم أيضا إن شاء الله عز وجل عن العفو في القرآن الكريم، وسنتكلم في آخر المطاف عن شيئين اثنين. الأمر الأول هو الإيمان والعمل الصالح في القرآن، وهذا شيء جميل سنختم به. وقبل ذلك سنتكلم عن شيء آخر يبدو لي أنه من الأهمية بمكان أيضا، وهو أسباب الفلاح في القرآن. الآن النور، ما معنى النور وماذا نقصد بالنور؟ أعطيكم تعريفا عرفه الإمام ابن الجوزي رحمه الله حين قال: قال شيخنا علي بن عبيد الله: النور هو الضياء، النور هو الضياء المتشعشع الذي تنفذه أنوار الأبصار فتصل به إلى نظر المبصرات، وهو يتزايد بتزايد أسبابه، كلما زاد سبب النور إلا وزاد النور نفسه. فكلما أوقدت مصباحا إلا وزاد النور فوق النور، وهكذا. ومادة النور مأخوذة من النار، النور النار، يقال تنورت النار إذا قصدت نحوها. ثم يستعار في مواضع، يستعار النور انطلاقا من هذه المادة، مادة الضياء، يستعار النور في مواضع تدل عليها القرينة، فيقال أنار فلان كلامه، أي جعله واضحا أو أوضحه. ويقال منار الأرض، منار الأرض أعلامها، أي الذي يضيء الأرض، الناس الذين يكونون في مقدمة البشر من حيث علمهم ومن حيث وجاهتهم ومن حيث كل ما يميزهم من أمور إيجابية غير سلبية. كذلك يقال منار الأرض حدودها، والمنارة أي الصومعة، المنارة التي تضيء للبواخر في الأفق، هي مفعلة على وزن مفعلة من الاستنارة. وهذا النور، هذا التعريف الذي أعطاه ابن الجوزي رواية عن شيخه علي بن عبيد الله. الآن مسألة نور في القرآن الكريم حتى لا أطيل عليكم من خلال هذه التفاصيل. النور في القرآن، إذا تقصينا الآيات التي يذكر فيها النور نجد عددها 29 آية، 29 آية في القرآن الكريم تتناول مادة النور، أو 29 موضعا، لأن هناك آيات تكرر فيها كلمة النور. فهذه الآيات إذا جمعناها وأردنا أن نصنفها وجدناها تتوزع على تعريفات 10، حيث إن النور يعطى له معاني متعددة في هذه الآيات. المعنى الأول هو النور الذي يستعمل في القرآن بمعنى عكس الظلام. النور يضاده الظلام، ولهذا نجد في كثير من الآيات في مقابل النور الظلمات. وهنا سر كما سيتبين لنا في استعمال النور بالمفرد واستعمال الظلمات بالجمع. لماذا لا يقول ليخرجهم من النور من الظلمات إلى النور؟ لماذا لا يقول ليخرجهم من الظلام إلى النور، وإنما يقول يخرجهم من الظلمات إلى النور؟ الآيات التي ذكرت فيها هذه القضية الإخراج من الظلمات إلى النور ثمان آيات سنذكرها إن شاء الله عز وجل. ولكن الشاهد عندي هو أنه لماذا الآن في القرآن الكريم يحرص على استعمال صيغة الجمع في الظلام الظلمات، ويحرص على استعمال صيغة المفرد في النور؟ لأن النور واحد، لأن في هذه الآيات وفي هذا المعنى بالضبط النور مستعمل استعمالا مجازيا، أي النور الذي يضيء الفكر ويضيء القلب ويضيء الكيان، وليس النور الذي يضيء المكان، ليس النور الذي يضيء المكان، بل هو النور الذي يضيء الكيان. فهو نوع من النور في الاستعمال المجازي. أما الظلمات فاستعمالها بصيغة الجمع لأن الذي يخرجك من النور أسباب كثيرة، وبالتالي يمكن أن تطفئ المصباح من خلال الزر، أو تطفئه بحجرة تكسر به المصباح، أو تطفئه بشيء آخر بجعل إزار فوقه أسود، وهكذا تذهب النور. فالأسباب التي تذهب النور كثيرة جدا، أما النور بهذا المعنى فهو واحد، وهو نور الإيمان ونور الإسلام ونور التقوى ونور الهداية ونور القرآن ونور النبي ونور الله ونور الله عز وجل وغيره من غيرها من هذه المعاني الكثيرة التي يمكن أن تضاف لهذه الكلمة العظيمة التي أذكركم أنها اسم من أسماء الله الحسنى. النور، النور واسم من أسماء الله عز وجل. أول آية استعمل فيها النور بهذا المعنى في سورة البقرة، حيث يقول الله تبارك وتعالى الله، ويعرف نفسه، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فالله سبحانه وتعالى يتولاك بمجرد أنك تصبح مؤمنا. الإنسان الذي يعلن إيمانه لله عز وجل فالله تبارك وتعالى يتولاه، وإذا تولاك الله تبارك وتعالى لم يعد لك هناك سبب في أن تخاف على نفسك. وهذه مسألة ينبغي أن نتيقن منها ونعتقدها اعتقادا جازما. الإنسان الذي يتولاه الله سبحانه وتعالى لا يخسر أبدا، لا يستطيع أن يغلبه أحد، وغلبتك على الآخرين بمقدار ولاية الله لك. فكلما زادت ولايتك لله عز وجل كلما كنت محصنا محميا من طرف الله عز وجل. وهذا هو الذي جعل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الهجرة، ماذا قال؟ إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، بالتوكيد إن الله معنا، بمعنى أنه سبحانه صلى الله عليه وسلم لا يخاف على نفسه، لأنه موقن بأن الله تبارك وتعالى قد تولاه. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذن ولاية الله سبحانه وتعالى نتيجة أولى نسطر عليها ونعقلها ونتذكرها ونعاهد الله على ألا ننساها. هذه أول شيء، أول نتيجة، أول درس نستخلصه من خلال القرآن الكريم حول النور. الإنسان المسلم يتولى الله تبارك وتعالى لكي يتولاه الله سبحانه وتعالى، فإذا تولاك الله كنت من الفائزين من دون شك ولا ريب. يقول الله سبحانه وتعالى كذلك: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هذه الآية تبين لك أن الذي ذهب نوره، أي نور إيمانه ونور إسلامه، أصبح أعمى، ولكن ليس أعمى من حيث البصر، ولكن أعمى من حيث الكيان، من حيث القلب، كما يعبر عن ذلك القرآن الكريم، في قلوبهم مرض. والقلوب هنا ليست القلوب التي في الصدور، وإنما القلوب التي بالداخل. فالقلب هو كناية عن ما بالداخل، وليس كناية عن المضغة التي تنبض ونعرفها باسم القلب. في قلوبهم مرض. ثم قال الله تبارك وتعالى في آية أخرى: قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. وهذه الآية كما تعلمون في سورة الرعد. فهناك التضاد بين الظلمات والنور، بمعنى ماذا؟ بمعنى النور الذي يضيء الطريق، يضيء السبيل. كذلك نجد آيات أخرى فيها هذا التضاد بين الظلمات والنور، كقوله تعالى في سورة إبراهيم في بدايتها: ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد، إلى أن قال سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فهذا التعارض بين الظلمات والنور فهمناه، ولننتقل إلى المسألة الثانية إن شاء الله عز وجل. هناك آيات أخرى أذكرها لكم فيها هذا التضاد. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، في سورة الأحزاب: اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. ولا بأس أن نقف عند هذه الآية: هو الذي يصلي عليكم. من؟ الذي يصلي الله سبحانه وتعالى. يصلي علينا أن يبارك لنا فيما نحن فيه من العمل الصالح، ويبارك لنا ما نحن فيه من التحركات التي يرضى عنها سبحانه وتعالى، وبالتالي يصلي علينا وملائكته تدعو لنا وتبارك ما نفعله، كل شيء من أجل ماذا؟ من أجل إخراجنا من الظلمات إلى النور، لأن الله سبحانه وتعالى كان بنا رحيما. ولكن لاحظوا معي أنه قال وكان بالمؤمنين رحيما. الله ولي الذين آمنوا، وكان بالمؤمنين رحيما. فالإيمان هو القاسم المشترك، إذا أردت أن يرحمك الله فكن مؤمنا، إذا أردت أن يتولاك الله فكن مؤمنا، ولا تطلب الله قبل أن تكون مؤمنا أن يتولاك أو أن يرحمك أو أن يفعل لك ذلك أو أن يستجيب لدعائك، فلن يستجيب، أنى يستجاب لذلك. وقال تعالى كذلك في التعارض بين الظلمات والنور في سورة فاطر وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. هناك آية أخرى يقول فيها تعالى هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم في سورة الحديد، وآخرها قوله تعالى فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا سورة الطلاق، قد انزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. فبدون إيمان وبدون عمل صالح يتبع الإيمان ويعضد الإيمان ويبرهن على الإيمان، فإنك لا تستطيع أن تسعى إلى الخروج من الظلمات إلى النور. إذا أردت أن تخرج من الظلمات إلى النور فكن مؤمنا، وإذا كنت مؤمنا فترجم إيمانك إلى عمل صالح، وهنالك تخرج من الظلمات إلى النور. الموضوع الثاني أو المسألة الثانية التي يرد فيها النور هو النور بمعنى الإسلام، وهنا نجد آيتين في القرآن تذكران الإسلام بصيغة النور. أولى هذه الآيات قوله تعالى في سورة التوبة، هما آيتان متشابهتان أي تشبه إحداهما الأخرى في السياق وفي الصياغة، ولكنهما في سورتين مختلفتين، أولاهما في سورة براءة وتانيهما في سورة الصف. يقول الله تبارك وتعالى في سورة براءة سورة التوبة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون. وهنا قال يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، وياب الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هنا قال أن يطفئوا، أما في سورة الصف قال ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. مرة أخرى يريدون، ولكن قال لي يطفئوا، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، وقال هنا والله متم نوره ولو كره الكافرون، والله متم نوره ولو كره الكافرون، متم في رواية ورش ومتم نوره في رواية حفص عند عاصم. فالله سبحانه وتعالى قال في الأولى يريدون أن يطفئوا، صياغتان مختلفتان ولكنهما بنفس المعنى، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، والله وياب الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وفي الثانية قال يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وهنا نأخذ من هذه الآية من هاتين الآيتين أن المستقبل لهذا الدين أحب من أحب وكره من كره، وستدور الدائرة وستعود الغلبة لدين الله مهما طال الزمن، لأن هذا أمر الله، هذا أمر الله. ولا ينبغي للمؤمن من أمثالنا أن يشك في ذلك. ويكفيكم برهانا على ذلك قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قبل 1400 سنة: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. هذه معجزة. أرأيتم بيتا الآن في هذا العهد وفي الألفية الثالثة من الميلاد وفي القرن الخامس عشر من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وهجرته، أرأيتم مكانا في الأرض، في الكوكب الأرض، بل في الكون بكامله لم يدخله الإسلام؟ كل الناس تتكلم عن الإسلام، كل الناس تتكلم عن القرآن، كل الناس تتكلم عن محمد صلى الله عليه وسلم. فمن أخبر محمدا أن الأمر سيؤول إلى هذا هذه النتيجة؟ من؟ الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم يتحدى ويقول ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يذر الله بيت مضر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو ذل ذليل. عز يعز الله به الإسلام، وذل يذل الله به الكفر، لا إله إلا الله. فكل مكان اليوم يتكلم فيه عن الإسلام. فبهذه الآيات نستخلص هذا الأمر، وبالحديث الذي يعضدها ليبلغن هذا الأمر يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. أحب من أحب وكره من كره، سواء كان الذين يكرهون ذلك هم الكفار أو المشركون أو حتى المسلمين، حتى المسلمون إذا لم يريدوا أن ينصروا دين الله فدين الله منصور، حتى إذا كره ذلك المسلمون أنفسهم. لأن الله تبارك وتعالى يقول في سورة آل عمران في سورة الأنعام عفوا: وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. وماذا نوعد؟ بماذا وعدنا الله في أول المطاف؟ وعدنا بالنصر وبالنجاة، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هذا كلام ورد في أول نبوءة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث ورد هذا القول في السور المكية: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث: ورد اسم النور في القرآن بمعنى الإيمان، بمعنى الإيمان غير الإسلام. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام والآيات التي ورد فيها النور بمعنى الإيمان أربعة، إحداهما في سورة الأنعام يقول تعالى: أَوَمَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. لماذا قلنا هنا النور هو الإيمان؟ لأننا استخلصنا ذلك من قوله تعالى كذلك زين للكافرين، أي الظلمات تلتصق بالكفر، وعكس الكفر الإيمان، وإنما عبر عن الإيمان بماذا؟ بالنور. أو من كان ميتا فأحييناه. وأنتم تعلمون الميت في لغة القرآن هو الكافر، ليس الذي هو ذهبت روحه. قال تعالى لتنذر من كان حيا في سورة ياسين، لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، لم يقل على الأحياء، على الميتين، لم يقل على الميتين، ليعاكسها مع الحي، لتنذر من كان حيا. المنطق يريد منك أن يقول لتنذر من كان حيا ويحق القول على الميتين، ولكنه قال على الكافرين، لأن الكفر ضد الحياة. ونفس الشيء هنا، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نور. بماذا أحييناه؟ أحييناه بنور الإيمان، ولكنه إذا كفر دخل في ظلمات الضلال ولم يكد يخرج منها، ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. ثم قال تعالى في سورة النور أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وهذا نستخلص منه ماذا؟ نستخلص منه أن الله سبحانه وتعالى هو الهادي أولا، ثانيا هو الذي يؤيدك بالنور، أي يؤيدك بالإيمان. ولكن لا بد أن نفهم شيئا عظيما جدا وألا ننساه، هو أن نقول إذا كان الله سبحانه وتعالى هو الذي يؤيدني بالإيمان، إذن فيكفيني أن أنام في بيتي حتى يأتيني الإيمان، وهذا غير صحيح، لأن الله سبحانه وتعالى يريد منك أن تأتي بالاستثمار الأولي، لا بد أن تستثمر في الإيمان ولو شيئا قليلا. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، فإذا رأى منك استعدادا للإيمان ولو بصيص من الإيمان فإن الله تبارك وتعالى يبارك لك فيه، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. لابد أن تهتدي أولا، لأن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة ولا تمطر إيمانا ولا إسلاما. هذه زدتها من عندي، السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة ولكنها أيضا لا تمطر الإيمان ولا تمطر الإسلام، وإنما ينبغي أن ينبع منك ذلك الإيمان ولو شيء القليل لكي يبارك الله لك فيه. ثم قال تعالى في آية أخرى مناديا الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا، في سورة الحديد، وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته أش ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب. الآية ويجعل لكم نورا، هذا النور هنا بمعنى الإيمان، لأنك ولو أنه قال يا أيها الذين آمنوا، قال يا أيها الذين آمنوا آمنوا، سبحان الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، سبحان الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، أنا مؤمن، كيف أتقي الله وأنا مؤمن؟ بل قال الله تبارك وتعالى يا أيها النبي اتق الله. هل كان النبي غير تقي؟ ألم يكن نبينا صلى الله عليه وسلم من الأتقياء الكبار؟ بل هو أتقى الناس، ورغم ذلك يأمره ربه بالتقوى، اتق الله ويأمرنا كذلك اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. وآخر آية تتكلم عن النور بمعنى الإيمان أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. أولئك في ضلال مبين. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. لماذا قلنا هنا النور بمعنى الإيمان وليس بمعنى الإسلام؟ لأن الإسلام ذكر هنا كما قال تعالى في سورة الحجرات يمنون عليك أن أسلموا أن قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله هداكم. لله الله تبارك وتعالى هو الهدي يهدي بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان أو للإسلام. الإنسان يهديه الله سبحانه وتعالى إلى الإسلام. الإنسان يبدي استعدادا للإسلام فإذا بالله عز وجل يغير ذلك الإسلام في قلبه ليصبح إيمانا فيتدرج في درجات الإيمان الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان ثم التقوى ثم ذكر النور بمعاني أخرى. أيها الإخوة الكرام الوقت يمر بسرعة ولم نأتي على نصف المحاضرة ولكن على كل حال لا بأس. النور ورد في القرآن بمعنى النبي وهذا من أعظم وأدق المعاني التي وجدتها في القرآن الكريم وأريد أن أختم بها إن شاء الله عز وجل على أن أذكر لكم المعاني الأخرى بسرعة. بمعنى النبي النبي نور. دائما أقول النور في القرآن ثلاثة وأكثر ولكن أهمها ثلاثة: النور بمعنى الله، والنور بمعنى القرآن، والنور بمعنى النبي. فإذا أردنا أن نلخص كل ذلك قلنا النور بمعنى القرآن بمعنى الله، الله نور السماوات والأرض، وهذا سنرجئه إلى وقت لاحق أو مناسبة مقبلة إن شاء الله عز وجل. النور بمعنى القرآن، نعم موجود في القرآن: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وكذلك النور بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يراد به الذين يجحدون نبوته أو لا يريدون أن يعترفوا بنبوته مثل اليهود والنصارى، ولهذا جاء بصيغة النداء ليس للمؤمنين وليس للناس وإنما جاء بالصياغة أو بصيغة النداء لأهل الكتاب. قال تعالى في سورة المائدة: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. إذن أيها الإخوة الكرام حتى لا نطيل في هذا الموضوع وستكون لنا فرصة إن شاء الله للعودة إليه بإذن الله عز وجل، أريد أن أجعل خلاصة لكل ما قلته. النور ورد في القرآن بصيغ كثيرة وبمعاني كثيرة، أهمها ضد أو عكس الظلام، ثم بعد ذلك بمعنى الإسلام وبمعنى الإيمان، وانتهينا إلى معنى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن خلال النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا معنى الربوبية، الله نور السماوات والأرض، وهذا لنا معه موعد خاص، وكذلك نورانية القرآن الكريم برهان، فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، سورة التغابن، والنور الذي أنزلنا هو القرآن الكريم. استغفر الله لي ولكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.